الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فاذكر ما ورد من النهي عن الخوض في القدر واذكر توجيهه. من الأحاديث الواردة في النهي عن الخوض في القدر ما ورد عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. أخرجه الطبراني في الكبير وصححه الألباني. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. أخرجه الطبراني وصححه الألباني. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. أخرجه ابن ماجة وابن أبي عاصم في السنة واللالكائي بإسناد حسن. كذلك ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة لما تنازعوا في القدر: عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. اختلف العلماء في توجيه هذه الأحاديث، فبعضهم رأى ثبوتها واستدل بها على وجوب التوقف عن الخوض والكلام في القدر، وقال: إن هذا أحسن المذاهب لمن آثر الخلاص والسلام. وبعضهم رد هذه الأحاديث وقال: إن أسانيدها كلها لا تخلو من مقال، فهي إذن ضعيفة لا يحتج بها. والذي يترجح أنها ثابتة، وأقل ما فيها أنها حسنة، لأن لها طرقا يقوي بعضها بعضا، وحينئذ فالجواب عنها كما يلي: أن المنهي عنه إنما هو الخوض فيها بالباطل، وذلك بالخوض في كل ما يتعلق بالقدر ومحاولة معرفة وجه الحق فيه عن طريق العقل القاصر، ولا شك أن هذا لا يجوز. والقدر ركن من أركان الإيمان، وقد وردت فيه الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يأتي النهي عن الكلام فيه؟ إن هذا دليل على أن النهي إنما هو منصب على الخوض فيه على وجه التنازع والاعتراض على الله تعالى، لا على وجه المعرفة الصادقة من الأدلة الصحيحة. وفي الأحاديث نفسها ما يدل على ذلك، ألا وهو قوله: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فهل معناه الإمساك عن ذكر الصحابة وفضائلهم وجهادهم، أم أن النهي منصب على شيء معين وهو الإمساك عن ذكرهم بباطل وعما شجر بينهم رضوان الله عليهم جميعا، وكذلك يقال في القدر؟ والرسول صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن التنازع في القدر، وهذا حق، لأن التنازع مظنة الاختلاف، وهذا داع إلى القول فيه بغير الحق وهو منهي عنه. وإلا فالقدر من أركان الإيمان، ولا بد من معرفة هذا الركن بالتفصيل كما جاء في الكتاب والسنة وأقوال السلف، حتى يتحقق الإيمان وحتى يثمر ثماره المرجو. وعلماء السلف الذين ذكروا القدر وبحثوا فيه، بل وألفوا رسائل وكتبا مستقلة، هل معناه أنهم خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كانت ترد حوله بعض الإشكالات، ألا يجب بيان الحق للناس حتى لا يضلوا وحتى يكونوا على بصيرة من أمر دينهم؟ أما ما يؤثر عن بعض العلماء من أن القدر سر الله في خلقه، فهذا صحيح، يجب إدراكه لكل من يبحث في القدر، لكن هذا محصور في الجانب الخفي من القدر، ألا وهو كونه سبحانه وتعالى أضل وهدى وأمات وأحيا ومنع وأعطى، وقسم ذلك بين عباده بقدرته ومشيئته النافذة وحكمته البالغة. فمحاولة معرفة سر الله في ذلك لا تجوز، لأن الله حجب علمها حتى عن أقرب المقربين. أما جوانب القدر الأخرى وحكمه العظيمة ومراتبه ودرجاته وآثاره، فهذا مما يجوز الخوض فيه وبيان الحق للناس فيه، بل بيانه مما يندب إليه وينبغي شرحه وإيضاحه للناس. إذ الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان التي ينبغي تعلمها ومعرفتها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.